قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فما آيات من سورة الأنعام يقول الله فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون هذه سنة لله سبحانه وتعالى جارية في الخلق أن كل قرية من القرى الظالمة جعل الله سبحانه وتعالى فيها مجرمين قيل جعل الأكابر مجرمين يعني جعل أعيان هذه القرية أهل إجرام فقوله أكابر مجرميها يعني على قول لبعض العلماء جعل المجرمين فيها جعل الأكابر فيها مجرمين كما في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فالمراد بقوله أكابر مجرميها أن الأكابر فيها هم أهل الإجرام ويعني بالأكابر أهل الترف وأهل المناصب في هذه البلاد وكذلك أهل العشائر والوجاهات فهؤلاء إذا مكنهم الله في الأرض أفسدوا فيها فكان إفسادهم نذير بلاء يحل بالبلاد ويحل بالعباد قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها يمكروا بالإسلام وبأهل الإسلام وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي وعائدة مكرهم إنما هي عائدة عليهم وهم لا يشعرون فقوله تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون قول مطمئن لنا في هذه الأحداث التي تمر بنا فإن كان أهل الكفر رتبوا ترتيبات لبلاد المسلمين وأبرموا خططا لبلاد المسلمين لكن من فضل الله علينا أنهم في خططهم وعند إبرامهم لها لم يعولوا على أن الله قادر على كل شيء لم يتعرضوا لمسألة قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم بل تركوا ربهم خلف ظهورهم ونحن من فضل الله كمسلمين نوقن بقول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نوقن بقول الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فهذه الجزئية وهذا الأمر العظيم لم يرد عند الكفار أثناء تخطيطهم الخطط وأثناء إبرامهم الأمور لم يفكروا في أن الله عز وجل يمكر بهم وأن الله قادر على تبديل الأمور وتغيير الأحوال فلذلك والحمد لله نحن كمسلمين نوقن بأن الله سبحانه وتعالى من وراء أهل الكفر وأهل الظلم محيط ونوقن أنه على كل شيء قدير ونوقن أن العباد إذا استقاموا على طريقته وامتثلوا أمره فهو قادر على الانتقام من الكافرين وعلى تبديل المكروه خيرا وعلى تبديل الضر نفعا بإذن الله إذن العقدة تكمن في مسألة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إلى الله بدلت الأحوال من سيء إلى أحسن، وإن ابتعدنا عن طريق الله سبحانه وتعالى ازدادت الأحوال سوءا بعد سوء والعياذ بالله. فدوما بارك الله فيكم، وعند تقريرنا للأحداث وعند تقييمنا للأشياء لزاما أن نستحضر هذا بين أيدينا، أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويقلب الأحوال والأمور ويرفع ويخفض هو الله. إذا استقمنا على طريقته فهو قادر على نصرنا وعلى تمكيننا، وإذا حدنا عن أمره وعن كتابه المنزل فهذا نذير شؤم بالبلاد ونذير شؤم بالعباد. ودوما عند توصيفنا للأشياء كما أسلفت يلزمنا الرد الجميل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ما حدث لنا وما قدره الله على هذه البلاد هل هو إكرام أكرم الله به أهلها لصلاحهم والاستقامتهم على أمره؟ هذا سؤال يجب أن نفكر فيه. أو هو ابتلاء لهم للرجوع إليه؟ أيضا نفكر في هذا السؤال. أو هو تسليط لبعض الظالمين على بعض؟ فهذا أيضا وارد وبشدة. فلزاما أن نمعن النظر فيما يحدث في أزماننا وأن نرد الأمر كله لله سبحانه. أرجع إلى التأويل، تأويل الآيات التي بين أيدينا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، جعلنا الأكابر أهل إجرام ليمكروا فيها. فإذا مكروا فيها ومكروا بعباد الله الصالحين ومكروا بدين الله القويم كان مكرهم نذير شؤم عليهم ونذير بلاء على بلادهم. فهذا قوله ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال تعالى وإذا جاءتهم آية، إذا جاءتهم معجزة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قولهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يحتمل وجوها. الوجه الأول لن نؤتى حتى أو لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فحواه أن كل شخص منهم يريد أن يؤتى ما أوته الرسول، كما قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل منهم يريد أن يكون نبيا، كل منهم يريد أن يؤتى مثل ما أوتى النبي. فالقول الأول في قولهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هذا قول أفرادهم. أفرادهم قالوا كل منا يريد أن ينزل عليه كتاب، قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. والقول الثاني في تفسير قوله تعالى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا يا محمد بالمعجزات كما أتى الرسل من قبلك بها. فموسى انشق له البحر وانفلق وعصاه تحولت إلى حية تسعى، وظل الله على قومه الغمامة وأنزل عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من المعجزات التي أوتاها موسى. وعيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وهكذا تكلم في المهد وسليمان سخرت له الريح، وداود عليه السلام سبحت معه الجبال والحصى، وألان الله له الحديد، وصالح عليه السلام سألته قبيلته ثمود ناقة فخرجت ناقة هائلة عظيمة، فلن نؤمن حتى تأتينا بمثل هذه المعجزات، كقيلهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذه أقاويل أهل الكفر، قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تحول لنا جبل الصفا إلى ذهب. فسأل الرسول ربه ذلك، فقال الله له يا محمد إن شئت أن أحول لهم الصفا ذهبا على أنه من يكفر بعد منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الجزئية من الآية، الله أعلم حيث يجعل رسالته، تؤيد الوجه الأول من وجوه التأويل الذي مؤداه بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ذلك والله أعلم لأن الله أجابهم بقوله لستم كلكم بأهل لأن تكونوا رسلا، بل الله أعلم بالصالح منكم وأعلم بالذي هو أهل لأن يكون رسولا. هذا قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد تقدم أن رجلا من الأعراب أتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عند باب المسجد فرأى رجلا طويلا مهابا وقورا وسيما داخلا المسجد، فقال من هذا؟ ونظر إليه معجبا به، فقالوا هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الرجل برأسه إلى الأرض قائلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي سيصيب أهل الإجرام هؤلاء صغار وذل ومهانة عند الله. قال فريق من العلماء أخذ من هذا القدر من الآية أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما كانوا متكبرين في الدنيا عوقبوا بأن يكونوا صغارا عند الله يوم القيامة، أي يكونوا أذلة صاغرين. ولقاعدة الجزاء من جنس العمل عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي باب الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في باب الإحسان ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم. في باب الإحسان، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهكذا الأمور، وفي المقابل كذلك. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ إلى غير ذلك من الاستدلالات. قال تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أذل وهوان عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم الذي مكروه في الدنيا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ما المراد بشرح الصدر هنا؟ قال العلماء: المراد توسيع الصدر حتى يقبل كل تعاليم الإسلام. فكلما بلغه خبر عن الله أو خبر عن رسول الله وجد في صدره قبولا له واتساعا له وانشراحا له. أما أهل الكفر فإذا جاءهم أمر من الله ضاقت له صدورهم ولم تستوعبه عقولهم. إذا جاءهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت أمامه صدورهم، فلم يجد الحديث في صدورهم متسعا. أعود فأقول: المؤمن إذا جاءه أي أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الأمر وامتثل هذا الأمر واستراح لهذا الأمر، حتى إذا كان الأمر مشتبها عليه فإنه لحبه لأوامر الله يقبل كل أمر ويخطئ نفسه ويصوب قول الله عز وجل. أما الكافر فلا يجد متسعا لذلك. المؤمن إذا جاءه أمر من الله فيه القصاص في القتلى، فيه جلد الزاني، في أي أمر يجد نفسه مستريحا لهذا الأمر قابلا له. الكافر لا يقبل هذا الأمر بسهولة، ولا يكاد قلبه وصدره يتسع له، بل يرفضه، ولا يجد الأمر مكانا في قلب هذا الشخص يستقر فيه عياذا بالله من الضلال. ودائما يتطرق إلى الآيات المتشابهات. أحيانا تأتي آية مشتبهة على القوم، أو تأتي آية فيها فتنة وبلاء، كقوله تعالى في شأن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فيقف الكافر قائلا والمنافق قائلا وضعيف الإيمان قائلا متسائلا: كيف شجرة تخرج في وسط النار؟ إن النار تأكل الأشجار، فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم؟ فيرتاب لذلك ويتردد في قبول الآية لذلك، والكافر يزداد كفرا بها. أما المؤمن فعنده أصل لا ينفك عنه، علم أن الله على كل شيء قدير فقال صدق الله، وعلم أن هذا كائن ما دام الله قد أخبر بأنه سيكون، فهكذا يقبل الأمر رادا إلى أصل عظيم وهو أن الله على كل شيء قدير. وهكذا الآيات التي على هذه الشاكلة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. والرؤيا هي رؤيا الإسراء والمعراج، رؤيا الإسراء والمعراج. كان النبي بين أصحابه ليلا أسري به ورجع إليهم، وعند الفجر رجع قائلا: ذهبت إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماوات العلى. فكانت فتنة للناس، فأهل الإيمان صدقوا رسول الله في كونه رسول من عند الله أولا، ومن ثم صدقوه فيما أخبر به ثانيا. أهل الكفر فتنوا بذلك وازدادوا تكذيبا إلى تكذيبهم، ومن ثم ضلالا إلى ضلالهم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره، وكما في أمثلتنا الدارجة فيما بيننا في الدنيا. المثل العامي القائل: حبيبك يرأش لك الزلط، ما أدري تعرفونه ولا لا، وعدوك يتمنى لك الغلط. يعني أي كلمة عنك فيها سوء تصل إلى حبيبك يجد لها 100 تأويل. يعني أنت تحب زيدا، فجاءك شخص وقال: زيد صنع كذا وصنع كذا، ويعدد لك مثالب ظهرت من زيد، فكل مثلب أنت تقول: يا أخي يمكن كان تعبان، لعله قال هذا الكلام وهو متعب، لعله لعله لعله. فكل شبهة تأتيك عن زيد أنت تدفعها. لكن إذا كنت عدوا لزيد تتمنى أي خطأ يأتي عن زيد حتى تكبر هذا الخطأ وتوسع دائرة هذا الخطأ. فهكذا في الكفر والإسلام، أي أمر يأتي المؤمن من الله سمعنا وأطعنا، أي أمر يأتي الكافر من الله يبحث عن أي شبهة لرد هذا الأمر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، والحرج شدة الضيق، كأنما يصعد في السماء. قيل: الذي يصعد في السماء يضيق نفسه. والبعض ينزلها في الدنيا على أنك إذا صعدت سلما، صعدت سلما عاليا، لا تأتي عند الطابق السادس أو السابع إلا وحل بك التعب وحل بك الإرهاق. فكيف إذا كنت تصعد برجلك ووصلت إلى الطابق 30 أو 40 واسكت أن تنتهي من شدة الصعود؟ كذا فسر البعض والله أعلم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس قيل أنه الشرك، قيل إنه الدنس، قيل إنه القذر، والعياذ بالله. وهذا صراط ربك مستقيما قد دللناك عليه يا رسول الله، وقد دللناك عليه أيها المؤمن. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا طريق ربك الموصل إلى جنته، الموصل إلى مرضاته، إلى مرضاته. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا صراط ربك، الصراط الطريق، مستقيما لا اعوجاج فيه. وصراط ربك الطريق الموصل إلى مرضات ربك، مستقيما لا اعوجاج فيه. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أما معنى فصلنا، جعلنا بينها وبين بعضها فواصل. قد تكون الفواصل زمانية، قد تكون الفواصل زمانية، كما سلف في تفسير قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، يعني آيات بينها فواصل زمنية. أرسلنا عليهم الطوفان أغرقهم لعلهم يتوبوا، تركوا زمنا فلم يتوبوا، فأرسل عليهم الجراد فأبادهم أباد خضراءهم وكشف العذاب عنهم وتركوا زمنا لعلهم يتوبوا فلم يتوبوا فسلط عليهم القمل وتركوا زمنا بعده لعلهم يتوبوا. فكان بين كل آية وآية أخرى فاصل زمني تركوا فيه زمنا، فهذا معنى آيات مفصلات. وكما قال تعالى في شأن بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد الإفساد الأول الذي كان منه كما سلف قتلهم نبي الله زكريا صلى الله عليه وسلم، فلما قتلوه واتهموه بالزنا، اتهموه بالفاحشة، سلط الله عليهم شخصا قيل إنه بغطنصر البابلي وقيل إنه جالوت الجزري، فسامهم سوء العذاب وأحل بهم عذابا شديدا ودمر المسجد الأقصى. ثم تركوا زمنا وكشف العذاب عن بني إسرائيل زمنا لعلهم يتوبوا، فلم يتوبوا بل ازدادوا شرا وقتلوا نبي الله يحيى صلى الله عليه وسلم. وذكر في روايات إسرائيلية أن دماءه فارت زمنا، فسلط الله عليهم أيضا كافرا آخر قيل أيضا إنه أحد السابقين، إما بغطنصر البابلي المجوسي وإما جالوت الجزري وقيل ملك من ملوك الفرس. فدخل المسجد الأقصى مرة ثانية وسامهم أسوأ صور العذاب وأحل بهم أشد النكال والعقاب. ثم إن الله قال، وهذا يطمئننا إلى أن كل مفسد له نهاية: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني إن عدتم إلى الشر والإفساد يا بني إسرائيل عدنا إلى تسليط قوم عليكم فساموكم سوء العذاب. وفي القصص هذه ما مؤداه أن الله جل ذكره يسلط بعض الظالمين على بعض. فبغطنصر البابلي كان من عبدة النيران، كان من عبدة النيران لا يتركها تخبو، كان فاجرا من أفجر الفجار. وبنو إسرائيل أيضا ظلمة، ظلموا نبي الله زكريا وقتلوه قيل نشروه بالمنشار، فسلط الله ظالما على ظالم، سلط الله بغطنصر البابلي ومن معه من الجند على بني إسرائيل، قيل قتل منهم في صبيحة واحدة 70,000 شخص في الصباح فقط، وسبى وسلب ونهب، وكل ذلك من تسليط الله. فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يصرف أذى قوم عن قوم هو الله. فجدير بنا أن نتفطن لهذا. الصديقان في لحظة واحدة ربي قادر على أن يجعل بأسهم بينهم شديد. وهكذا دول الكفر المتحالفة التي تتظاهر على ربها، ربي قادر على أن يشعل بينها حروبا وأن يجعلها تنتقم من بعضها. فربنا عز وجل على كل شيء قدير. قال تعالى: كذلك يجعل، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي لقوم يتعظون ويعتبرون. لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام هي الجنة، دار السلام هي الجنة، فمن أسمائها دار السلام، من أسمائها دار الخلد، من أسمائها دار المقامة، لها عدة أسماء. وقيل دار السلام لكون من دخلها سلم، لكون من دخلها غنم، لكون من دخلها أمن، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم أي ناصرهم ومكرمهم وحافظهم، وليهم بما كانوا يعملون، وليهم في الدنيا ووليهم في الآخرة كذلك. فربي قال في كتابه الكريم المنزل وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين، فكن صالحا يتولاك الله. إذا تولاك الله حفظك، إذا تولاك الله يسر لك أمرك، إذا تولاك الله يسر الله لك رزقك، إذا تولاك الله أعد لك فسيح الجنان، إذا تولاك الله كفاك ما أهمك، صرف عنك الأشرار. ولكن القوم لا يعقلون ذلك، أقوامنا لا يعقلون ذلك، فكان رزقهم من وراء ما حصل في هذه البلاد آنفة، كان رزقهم أن كثيرين منهم يطالبون بلا دين، يطالبون بأن تكون بلادهم لا دينية، فكان هذا رزقهم مما حصل، وكان هذا نتيجة كدهم عياذا بالله من الكد. إذا ورث باطلا أو ورث منكرا أو بعدا عن الله. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا، أي يوم يجمعهم جميعا. قيل العامل في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا هو واذكر، بمعنى واذكر يا رسول الله، واذكر يا عبد الله، يوم القيامة يوم يحشر الله فيه الخلائق جميعا، يوم يحشرهم جميعا، يوم يحشر الخلائق جميعا، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، يجمعهم ربنا من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجمعهم جميعا في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويا له من جمع عظيم لا يتصور ولا يتخيل، أن يحشر الأولون والآخرون من لدن آدم عليه السلام ومن العالم أجمع إلى قيام الساعة في صعيد واحد. فمن الذي يناديهم، من الذي يناديهم ويسمعهم، من هذا المنادي الذي ينادي حتى يسمع الخلائق كلها إذا تكلم، ومن هو هذا الرائي الذي يراهم أجمعين ولا تخفى منهم خافية، إنه الله. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي الحديث. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا، ولذلك قيل في يوم القيامة يوم الجمع ويوم الحشر. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا، يخاطبهم، يكلمهم ربنا، يقول لهم يا معشر الجن، يا جماعة الجن، يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من إضلال الإنس، قد استكثرتم من إضلال الإنس وإغوائهم، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال فكلما ازداد الإنسي كفرا، كلما ازدادت معاونة الشيطان له فيما يقدر عليه. فلذلك ترى الساحرة كلما كان أشد كفرا، كلما كانت معاونة الشياطين له أكثر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيقدم الإنسي كفرا للشياطين. ومن صور تقديم الكفر أعاذنا الله وإياكم منها أن يأمره أن يبول على المصحف، فإذا بال على المصحف ساعده ببعض أنواع المساعدات الزائلة الفانية، ساعده بعض المساعدات الزائلة الفانية، ولن يستطيعها أيضا إلا بإذن الله. يصل الأمر إلى ما هو أبعد من البول على المصحف، يدخل بالمصحف الخلاء ويتغوط عليه فيزداد كفرا. وهكذا يفعل السحرة، كلما قدموا كفرا ساعدتهم الشياطين ببعض أنواع المساعدات، يحمله على أن يزني بمحارمه، فمن ثم يساعده ببعض المساعدات. فهذا قولهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. بلغنا أجلنا، قيل المراد بآجالهم التي كانت كتبت لهم في الدنيا يعيشوها، وقيل إلى قيام الساعة. قال: النار مسواكم. قال: النار مسواكم خالدين فيها. النار مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. الآية استدل بها على أمر، ألا وهو عدم جواز الاستعانة بالجني وإن كان مسلما. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نقم على أقوام فأجابوا ربنا استمتع بعضنا ببعض في باب الاعتذار، ولم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته المفسرة لمجمل الآيات وحديث وأفعاله مفسرة لمجمل الأحاديث، لم يرد أن النبي استعان بجنين في شيء. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وما استعان بعفاريت تحفر معه الخندق، وكان هناك جن آمنوا به، ولم يأتي بواحد منهم يساعده في ذلك. حارب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وما استعان بجند من الجن يحاربون معه. قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم ولم يأتي بجني يقول له أتني بأخبار الكفار. فقدت قلادة أسماء، لم يأتي بجني يبحث له عن تلك القلادة، بل طفق حبث الجيش يبحثون عنها. كذلك سحر عليه الصلاة والسلام، فما استعان بجني كي يفك له هذا السحر، بل دعا ربه ودعا ودعا. فإخواننا الذين خرجوا في هذه الأيام يعالجون الناس من السحر أو من الجن، ويقول: أنا معي 3 أو 4 من الجن الطيبين يساعدونني، هؤلاء أقرب إلى التخريف والزيغ منهم إلى الاستقامة والاستواء. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. فلما استمتعوا ببعض قال تعالى: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. في الآية هنالك من صورة الجن يقول تعالى ذكره، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أحدهم إذا نزل واديا يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من أن ينالني سوء أو مكروه. فاستضعفتهم الجن لذلك، ف فكانت الجن تخشاهم، فلما رأوا أن الإنسية يستعيذ بهم زادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أحيانا جني يأتي يخطف شاة، تقول يا سيد هذا الوادي من الجن رد إلي الشاة، فتعتقد أنه ينفع أو يضر فيرد إليك الشاة. وهكذا فنعوذ بالله من أن نزل أو نذل أو نضل أو نضل. قال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم أي مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نجعل بعض أهل الظلم أولياء لبعض، نسلط بعض أهل الظلم على بعض، نجعلهم أولياء بعضهم لبعض بسبب كسبهم السيء، عياذا بالله من أن نتولى الظالمين. فربنا يقول: فلا تكن للكافرين ظهيرا، أو ربنا عز وجل يقول: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، أي معاونا لأهل الإجرام على إجرامهم. قال تعالى: إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالكسب له نتائج، الكسب السيء له نتائج سيئة، والكسب الصالح له نتائج صالحة. فنعوذ بالله من سيء الكسب، من سيء القول، من سيء العمل، ونسأله طيب القول وأحسن الأعمال وأسلم النوايا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.